بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
قول المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين وهو الحلف، والنذور جمع نذر وهو الالتزام، الالتزام بالشيء، وإلزام الإنسان نفسه بالشيء يسمى نذرا. الأيمان جمع يمين، واعلم أن اليمين إما أن تكون على شيء ماضي أو على شيء مستقبل، فإن كانت على ماضي فليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة إطلاقا سواء كان صدقا أو كذبا، لكن إن كان صادقا أو ظانا فلا إثم عليه، وإن كان كاذبا فهو آثم. ثم إن تضمنت أكل مال مسلم صارت يمينا غموسا. تفهمين الآن؟ إما أن تكون على ماضي أو التي على الماضي، إما أن تكون ليس فيها كفارة إطلاق كذب فيها الإنسان أم صدق، لكن إما أن يكون صادقا أو ظانا صدقه أو كاذبا أو ظانا كذبه. فإذا كان صادقا أو ظن من الصدق فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا أو ظن من الكذب فهو آثم. ثم إن تضمنت أكل مال المسلم فهي اليمين، اليمين غموس. طيب، إذن نرجع للتي على المستقبل. التي على المستقبل هذه هي اليمين المنعقدة، هي اليمين المنعقدة. فإذا حلف على شيء مستقبل فإنه إن وفى بما حلف عليه فلا شيء عليه، وإن لم يفي فعليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم هل الأولى أن يحنث أو لا يحنث؟ هذا فيه الأحكام 5: الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، حسب المحلوف عليه، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث. أما النذر فقلنا إنه التزام الإنسان بالشيء، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم، أن أتصدق، أن أصلي، وسيأتي أيضا إن شاء الله في الأحاديث حكمه. ثم قال قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فاللغو إذن ما لم يقصد عقده، ودليل هذا أنه قوبل بقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن القواعد المقررة في علم التفسير أن الكلمة قد يعرف معناها بذكر ما يقابلها، ولهذا لو سألنا هداية الله ما معنى قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ما معنى ثبات؟ لا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما قلنا إن الشيء يعرف معناه بذكر مقابله، ثبات المتفرقين ينقر جميعا قابله الانفراد، كل واحد وحده. طيب، إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما المراد بلغو اليمين؟ ما لم يقصد عقده. كل يمين لا تقصد عقدها فهي لغو، مثل ما يجد على اللسان، يقال مثل الإنسان: هل أنت تريد أن تذهب لفلان؟ قال: لا والله ما نذهب. هل رأيت فلان؟ قال: لا والله ما رأيته. هل تريد أن تسافر غدا؟ قال: لا والله ما مسافر. هذا لو سافر، لو خالف في يمينه فإنه ليس عليه حنث، ليس عليه حنث لأنه لم يقصد. كذلك ألحق العلماء بذلك من حلف على يمين يظن صدق نفسه في المستقبل، في المستقبل، مثل أن يقول والله ليقدمن فلان غدا ولم يقدم فلان، هذا أيضا ليس فيه كفارة غير مؤاخذ عليه الإنسان. ليش؟ لأنه لم يقصد الالتزام ولا الإلزام، وإنما قصد الإخبار عما في ضميره، قصد الإخبار عما في ضميره، فهو يقول والله ليقدمن فلان غدا بناء على إيش؟ على ما في ضميره، على ظنه. فإذا لم نقدم فليس عليه شيء. هو حتى لو غابت الشمس غدا وقيل كيف أمس حلفت تقول والله لا يقدم، قال نعم إلى الآن، وأنا أقول والله لا يقدم يعني حسب ما في قلبي، ولست أريد الالتزام أن آتي به ولا الإلزام أن ألزمه أن يحضر، إنما أردت بذلك إيش؟ الإخبار عما في نفسي، وهذا هو ما كنت أظن. طيب، قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين. كفارته، كفارة اليمين مطلقا أو إذا حنست فيها، إذا حنست فيها، إذا حنست، وليس المراد كفارة اليمين إذا حلفت، لأن مجرد الحلف لا يوجب الكفارة، الذي يوجب الكفارة هو الحنث بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ولا بد في الحنث من شروط 3، انتبه، لا بد في الحنث من شروط 3 يا فهد. نعم، الأول أن يكون عالما، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مختارا. كم؟ 3، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب، فضد العلم الجهل. فلو قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه، يعني ذهب وخرج ورجع ولبس ثوبا يظنه غير الثوب الذي حلف عليه ثم تبين أنه هو، فليس عليه شيء لأنه جاهل. ولو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم كلم شخصا فقيل له هذا زيد الذي حلفت ألا تكلمه، فليس عليه شيء. لماذا؟ لا، لأنه جاهل لا يعلم أنه زيد. طيب، حلف ألا يشرب ماء قبل العشاء فنسي وشرب، ليس عليه شيء لأنه ناس، ليس ذلك ناس. طيب، حلف أن لا يفعل شيئا فجاء إنسان فأكرهه على فعله، فليس عليه شيء لأنه ليس بمختار. إذن الحنث لا بد فيه من شروط 3، وهي العلم والذكر والاختيار. فالجاهل لا يحنث، والناس لا يحنث، والمكره لا يحنث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن ذكرنا أن الأيمان جمع يمين وهي الحلف، وأن النذور جمع نذر وهو إلزام الإنسان نفسه بالشيء. وذكرنا أن الأيمان الأخ على قسمين. أجيب، أيمان على قسمين، إما على ماضي أو مستقبل. إذا كانت على ماضي فالبحث فيها في إيش؟ إما أن تكون
إما أن يكون صادقا أو يكون يعني أو يظن الصدق
إن كان صادقا أو يظن الصدق سليم ثلاثة على شيء، وإن كان كاذبا أو يظن الكذب فهو آثم وليس فيه. طيب ما في زيادة بعد؟
وليس فيه كفارة.
نعم ليس فيه كفارة وهو آثم.
صادقا أو كاذبا؟
نعم. أي نعم.
إن كان حلف على قطاع مال المسلم فهي الغموس،
فهي اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. نعم. طيب إذا كانت على مستقبل ذكرنا أنه قصد عقدها، قصد عقدها
وإن كان فعل ما هو عليه الشيء، إذا فعل
ما حلف عليه،
حلف عليه إذا فعل
فليس عليه شيء،
فليس عليه شيء. ما لم يفعل فعليه
حين، عليه
فعليه
كفارة. احسنت.
كنت اليمين لغوا لا شيء
عليه. إيه نعم، إذا قصد عقدها،
إذا قصد عقدها فإن وفى ما عليه،
إن وفى فلا شيء عليه، وإلا فعليه الكفارة. طيب الكفارة تجب يا محمد السلام بشروط.
نعم.
ها،
أن يكون عالما ذاكرا مختارا،
يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب عالما ضده مثاله
ان يحلف ان لا يسلم على زيد فيرى شبه في الظلام ما يعرف ان هذا زيد فيسلم عليه يصبح جاهلا،
فليس عليه كفارة لانه
جاهل.
طيب ناسي
مثلا
ايش
الى مكان،
قال والله لا اذهب الى المكان الفلان ثم نسي وذهب، ثلاثة على الكفارة. طيب مختارا شده يا عذاب خالق يا آدم صلوا. نعم قل يا ولد
مقصود، إذا كان مقصود.
طيب فإن كان غير مختار يعني مكره
ما ليس عليه شيء،
ليس عليه شيء. نعم صح صحيح دان. طيب مثال شيبة
المكره ان
رجل امره
ان يفعل
شيئا
محرم،
يعني مكره اكره. كلامها في اليمين شيء محرم. خالد
قال والله لا ادخل هذه الدار،
والله لا ادخل هذه الدار فاكرهه شخص على ان يدخله، فليس عليه شيء لانه مكره. طيب هي ايضا إذا زالت الأعذار، هذه إذا زالت الأعذار ثبت حكم اليمين، يعني مثل إذا علمت أن هذا الرجل الذي حلف عليه أن لا أسلم عليه مثلا فإنه ما لا يجوز أن أسلم. لو قلت والله لا أدخل هذا البيت ثم دخلته ناسيا ثم ذكرت يجب علي أن أخرج، يجب علي أن أخرج، إن بقيت بعد الذكر وجبت الكفارة. كذلك الاختيار، لو أكرهني إنسان على شيء وزال الإكراه رفع الإكراه عني وجب علي أن أتخلص مما أنا حالف عليه، وإلا وجبت عليه الكفارة. مثل قلت والله لا أبقى في هذا البيت ساعة فجاء رجل فأكرهني فبقيت ثم تولى فيجب علي إيش؟ أن أخرج. طيب يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سبق الكلام على قوله باللغو في أيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يفسرها قوله تعالى بما كسبت قلوبكم، يعني عقدتم بالقلب ونويتموه فما لم ينوى فليس بشيء، ما في كفارة. مثل جرى على لسانه والله أو أكره على أن يحلف، أكره على أن يحلف فحلف، فإنه لا يتزمه الكفارة، لأنه يا محمد ليش قلت لا؟
إذا جرى على لسانه كلمة والله
لا مهي هذا، مهي بهذا، لأنه مكره. لحظة واحدة فهو تسكت، لأن إذا أكره على أن يحلف فإن اليمين لا تنعقد. مثل أن أمسكه شخص وقال احلف أن لا تدخل هذا البيت وإلا حبسك، فحلف فإنه لا تنعقد يمينه. لماذا؟ لأنه مكره ما عقد الأيمان. ثم قال فكفارته إطعام 10 مساكين، كفارة سمى الله تعالى ذلك كفارة، لأن مقتضى تعظيم الله سبحانه وتعالى إذا حلفت به أن تلزم اليمين، أن تلزم اليمين. ففي حل اليمين أو انتهاكها شيء من الإثم، ولهذا سمينا مخالفة اليمين سميناها حنثا، والحنث في الأصل الإثم، ولهذا أوجب الله الكفار. ومن نعمته عز وجل ورحمته بالخلق أن أباح للإنسان أن يحنث في يمينه وإن كان يسمى حنثا، ولهذا سيأتي بآخر الآية واحفظوا أيمانكم. إذن لو سألنا سائل لماذا سمت كفارة، نقول لأن الأصل وجوب التزام الإنسان بما حلف عليه، لأن ذلك من تعظيم الله، فإذا خالف صار فيه شيء من عدم التعظيم، فصارت هذه الكفارة سترا له، صارت سترا له. ويدل لهذا أننا نسمي من خالف يمينه نسميه إيش؟ حانثا، والحنث في الأصل الإثم. واضح؟ طيب، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير، للتخيير. وهل هو تخيير اختياري أو تخيير مصلحة؟ نقول هو تخيير اختياري لا تخير مصلحة، والقاعدة في ذلك أن ما قصد به التخفيف عن المكلف فهو تخير اختيار، أو إن شئت فقل تخير تشهي، وما قصد به مصلحة الغير فهو تخير مصلحة، تخير مصلحة. وهنا المقصود بذلك إيش؟ التخفيف عن المكلف والتيسير عليه، وعلى هذا فيكون تخيير اختيار وتشهي، يعني اللي تشتهي افعل. اطعام 10 مساكين، اطعام 10. فاذا قال قائل لماذا كانت 10، نقول لماذا كانت الصلوات 5، اي اننا لا نعلم، تعبدي جائز أنه يقول 20 أو 30 أو 5، ما ندري، الله أعلم. 10 مساكين. وقوله إطعام، كيف هذا الإطعام؟ الصحيح أن في صفته أن له صفتين، الصحيح أن للإطعام صفتين. الصفة الأولى أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو إليه 10 مساكين حتى يشبعوا، كذا، هذه واحدة. الصفة الثانية أن تعطيهم تمليكا، تمليكا من هذا الطعام. وإذا أعطيتهم تمليكا فهو مد من البر أو نصف صاع من الشعير، وقال بعض العلماء بل نصف صاع من البر أو الشعير، لكن أكثر أهل العلم يفرقون بين الشعير وغيره. وبناء على ذلك نقول إن الرز مثل البر أو أحسن، فيكفي فيه مد من البر. ولكن بأي شيء نقدر هذا المد؟ نقول نقدره بمد صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ربع الصاع النبوي. والصاع الموجود عندنا الآن يزيد على الصاع النبوي بأن تضيف إليه ربع الصاع النبوي فيكون صاعا لنا. وعلى هذا فيكون الصاع الموجود عندنا كم مدة؟ خمسة أمداد نبوية. فالصاعان إذن يكفيان للعشرة. لكن إذا أعطيتهم على سبيل التمليك فيحسن أن تجعل معه ما يؤدمه من لحم أو ودك أو شبهه ليتم الإطعام، لأن الفقير ليس يأخذ الحب فيلهمه، بل يأخذ الحب فيطبخه، وتمام الإطعام أن يوجد فيه ما يؤدمه. طيب، وقوله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون، هل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ نقول لا، على سبيل الوجوب باعتبار ما تحته، وليس على سبيل الوجوب باعتبار ما فوقه. كيف باعتبار ما تحته؟ يعني لو أعطيتهم من أردى ما تطعم فهذا حرام ما ينسى، ولو أعطيتهم من أعلى ما تطعم لكان هذا جائزا بل هو خير. فالله ذكر الواجب فما فوقه فضل وما دونه ظلم، فيعطى الوسط من أوسط ما تطعم عليكم. أو كسوتهم، كسوة هذه معطوفة على إيش؟ على من أوسط. إذا نقول يا هداية الله أو كسوتهم، أو كسوتهم بالجر، وهكذا هي. المهم مش عندك مجرور ولا مرفوع؟
لا عندنا ما
تشير. على كل حال هي مرفوعة، أو كسوتهم عطفا على قوله إطعام، عطفا على قوله إطعام، يعني أو كفارة كسوتهم. والكسوة هنا مطلقة، ولكنها لا شك أنها من أوسط ما نكسو أهلينا كالإطعام، فلا نعطيهم من الكسوة الفاخرة ولا من الرديئة. وهنا تختلف الكسوة باختلاف الأمكنة، كمثل نحن في هذه البلاد الكسوة عندنا قميص وخمار بالنسبة للأنثى، وبالنسبة للرجل قميص وغترة، فهذا أدنى شيء. وإذا أتم وأعطى سراويل وأعطى طاقية فهذا طيب. نعم طيب. أو تحرير رقبة، تحرير رقبة أي تخليصها من الرق، يعني أن تحرر عبدا مملوكا سواء كان لك فتحرره أو لغيرك تشتريه وترزقه. طيب، وقوله رقبة لم تقيد بالإيمان، لم تقيد هنا بالإيمان، فهل نأخذها على إطلاقها ونقول تحرير رقبة ولو كافرة، أو نقيدها في الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله، لأن الله أطلق في موضعين وقيد في موضع، ففي كفارة الطهار أطلق قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وفي كفارة اليمين أطلق قال تحرير رقبة، وفي كفارة القتل قيدها بالإيمان. ولا نقول إن تقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل لأن المقتول مؤمن، لأن الله ذكر ذلك حتى في غير المؤمن، حتى في قتل غير المؤمن، حيث قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولهذا لا يظهر أن نحمل المطلق على المقيد، لأن الله أطلق في موضع آخر وقيد في موضع في كفارة القتل، لأن الحنس في القتل أعظم من الحنس في اليمين وفي الظهار. ولكن يمكن أن نقيد بالإيمان من باب دلالة الإيماء في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، حين ذكر أنه لطم جارية له وأراد أن يتخلص من هذا الإثم، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالجارية فسألها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأمر باعتاقها وعلل ذلك بأنها مؤمنة، فإذا كان الإيمان مراعا في العتق، عتق التطوع، فمراعاته في العتق عن الواجب من باب أولى. وعلى هذا فيمكن أن نقول إنه لا بد من الإيمان بناء على دلالة حديث معاوية بن الحكم، وهو أحوط، لأن الكافر إذا أعتق ربما يهرب إلى أصله وهو بلاد الكفر، لأن أصل الرق سببه الكفر، ربما إذا تحرر وعتق يذهب إلى بلاد الكفر ويكون ندا لنا. طيب، فإذا قال قائل هذه الثلاثة مخير بينها، والانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى ولا من الأعلى إلى الأدنى؟ هو مخير، لكن هل الترقي فيها من الأدنى إلى الأعلى أو بالعكس؟ نقول الغالب أنه من الأدنى إلى الأعلى، وإلا فقد يكون الإطعام خيرا من الكسوة، أليس كذلك؟ مثل إنسان ميت من الجوع وعنده 1000 ثوب، أين أحب إليه؟ الإطعام، وما تغني الثياب. وربما يكون الرقاق كثيرين، يكون الرقيق بريال والثوب 10 ريال، يمكن كل شيء ممكن. ولذلك نقول هو هنا الغالب أنه من باب إيش؟ ترقي من الأدنى أو التدلي من الأدنى إلى الترقي من الأدنى إلى ما فوق. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. من لم يجد إيش؟ من لم يجد هذه الأشياء، أو من لم يجد من يصرف إليه هذه الأشياء، يشمل يعني من لم يجد دراهم، أو من لم يجد رقبة وعنده دراهم كثيرة، أو لم يجد من يكسوه، أو لم يجد من يطعمه، لأن يعني في بعض البلاد الغنية ما تجد فقيرا تكسوه ولا تطعمه. ولهذا من بلاغة القرآن أنه حذف المفعول به، فقال فمن لم يجد ولم يعين، فيكون شاملا لإيش؟ يعني من لم يجد ما يطعم أو لم يجد من يطعم أو يكسو أو يعتق. واضح؟ قال ذلك طيب ثلاثة أيام، ثلاثة أيام مطلقة، وظاهر الآية أنه لا يشترط فيها التتابع، وأنه يجوز أن تصوم يوما وتفطر يوما، أو تصوم يوما وتفطر يومين، لأن الله لم يذكر التتابع، ولو كان التتابع واجبا لذكره كما ذكر ذلك في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، وكما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الوطي في نهار رمضان. ولكن نقول إنه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وقراءة ابن مسعود إذا صحت عنه حجة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله. إن القراءة الثانية تدل على أنه لا بد من التتابع في الأيام الثلاثة. قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قوله إذا حلفتم قد يقول قائل يغني عنها قوله كفارة أيمانكم، ولكن نقول هذا من باب التأكيد، والمراد إذا حلفتم وحنثتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم فيها للعلماء أقوال، القول الأول احفظوها لا تحنثوا فيها، لا تحنثوا فيها، فإن هذا من حفظها، يعني إذا حلفت على شيء لا تحنث استمر، فإذا قلت والله لا أفعل أن كذا افعل، والله لا أفعل لا تفعل. وقيل المعنى لا تكثر الأيمان، لا تكثر الأيمان، فهو أيمانكم يعني لا تكثروها، لأن كثرة اليمين بالله عز وجل ربما تشعر بهون المرء عند بهون الله عند المرء، أو بهون اليمين عند المرء، فإذا تأن الإنسان وصار لا يحلف إلا في محله فقد حفظ يمينه، فيكون مراد بذلك احفظوا أيمانكم عن الحنف أو عن الإكثار من اليمين. ثم قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، والمراد هنا آيات شرعية ولا كونية؟ هنا شرعية، لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا، فلعل هنا للتعليل لتشكروا الله، والشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون في القلب واللسان والجوارح.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يحفظ يمينه إذا حلف فلا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين، ووسع سبحانه وتعالى على عباده، وصار من حلف وأراد أن يفعل ما حلف عليه أو يتركه كفر عن يمينه وفعل. والكفارة إن كانت قبل الحنث تسمى تحلة، وإن كانت بعده فهي كفارة. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا حلفت على شيء ألا تفعله ثم أردت أن تفعله فلا حرج أن تفعله إذا كان مما يجوز شرعا، لكن إن كفرت قبل فعله فهذا تحلة، يعني أنك حللت عقدة اليمين، وإن فعلت ثم كفرت فهي كفارة. هنا وفي قوله لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، إن كان فعل ذلك بعد أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة ما قال، فهو امتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان فعله قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فإنه يعتبر من موافقات أبي بكر رضي الله عنه لما جاءت به السنة. رحمك الله. نعم.
إذا كان الأمر مباح يفعل التحلة أو يحدث
كله سواء، كله سواء ما دام وجد اليمين فقد انعقد السبب. نعم.
حفظ يمين أولى إذا حلل ثم فعل،
حتى أيضا إذا انتظر حتى يفعل ربما يعجل عن الحنس فيحصل اليمين من الحنس. نعم.
قصر اليمين.
ها؟
قصر اليمين.
إيش؟
قصر اليمين. حلت مرة ثم حلت مرة أخرى على شيء ولم يفعل مرتين.
كرر يعني. هنا. إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا. إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفته كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان، وإن كان المحلوف عليه متعددا فإن كانت اليمين واحدة كفته كفارة واحدة، وإن كانت اليمين متعددة فلكل يمين كفارة. فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم هذا الرجل ثم حنث فهذه كفارة واحدة. أما إذا قال والله لا أدخل هذا البيت والله لا أكلم فلانا والله لا أبس هذا الثوب فثلاث كفارات. لا الكفارة تكون بعد الحنث، أما إذا كان قبل فهي تحلة كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة عينكم.
لكن قدروا إلى
أحد إيش
بعد العلماء قدروا وأردتم
لا الصواب وحنث هذا الصواب، لكنه لو فعل إذا أراد أن يحنث فلا بأس لأنه وجد السبب. نعم.
حدثنا أبو النعمان محمد بن فرج قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
الشاهد الأخير إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. مثلا قال والله لا أصلي تطوع، فنقول الآن صلاة التطوع خير، كفر عن يمينك وصل. قال والله لا أصل هذا الرجل وهو من قرابتي، والله لا أصله، نقول الصلة خير، كفر عن يمينك وصله. وكذلك لو قال والله لا أفعلن كذا، والله لا أهجرن زيدا وهو ممن يحرم هجره، نقول لا الهجر حرام، كفر عن يمينك وكلمه. وهكذا. وعلى هذا فنقول إن الحنث تجري فيه الأحكام الخمسة، فإذا قال والله لا أصلي مع الجماعة كان الحنث واجبا، كان الحنث واجبا. وإذا قال والله لا أكلم فلانا وهو من نحو أجره كان الحنث واجبا. وإذا قال والله لا أصلين مع الجماعة كان الحنث حرام. وإذا قال والله لا أصلي الراتبة كان الحنث أولى، كان الحنث أولى. وإذا قال والله لا أصلين الراتبة كان عدم الحنث أولى. المهم أنه على حسب المحلوف،
وظاهر الحديث كفر وأتم أنه لا يضر أن يقدم الكفارة أو الحنث، وذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. فإن شئت فكبر كفر أولا ويسمى تحلة، وإن شئت كفر ثانيا ويسمى كفارة.
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث زوج غر الدرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره. فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله والغزو، وفيه بيان جواز الحلف للطمأنينة، لطمأنينة المخاطب، وإن كان لم يستحلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم. وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وآتى الذي هو خير، وهذه قاعدة عامة. ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحلف على يمينه فيرى غيره خيرا منها إلا كفر عن يمينه وآتى الذي هو خير. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان، ولهذا جوزه عليه أعلم الناس به وبحاله وهم الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا في غير ما في غير أمور الشرع. فأما أمور الشرع فقد قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فلا ينسيه الله شيئا منها، فلا ينسى منها شيئا إلا شيء نساه الله إياه. نعم. هذا فيما إذا حلف على غير، إنه ما يحنث إلا إذا قصد الغير المخالفة، أما إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث عند الشيخ، ولكن ظاهر النصوص خلاف كلامه، وأنه متى حنث وجب عليه أن يكفر عن يمينه حتى بالإكرام. نعم.
ما
ينفع
شيخ
من
الرسول يعني ما نسي، لأنه ما كان عنده
ما نسي
اعتقدوا أنه
لولا أنه جائز ما اعتقدوه. هذا هو مقصود، ولا ما نسي هذا، قال بين أنه سيكفر عن يمينه. نعم. في معروف، لأن الأصل وجوب الكفارة، الأصل هو وجوب الكفارة. إيه نبي على الأصل، لأن عدم ذكر الشيء مع وجود أصل يبنى عليه ليس ذكرا لعدمه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.
الكفارة إيه نبي على الأصل، يعني عدم ذكر الشيء مع وجود أصل يبنى عليه ليس ذكرا لعدمه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق
قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.
كمل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.
نعم هذا الشاهد. هذا حديثان في حديث واحد. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا لج في بيمينه في أهله يعني حلف حلف لجاج وغضب فإن خيرا منه أن يكفر عن يمينه وأن يحنف لأن قوله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. وهذا يقع كثيرا يكون الإنسان مخاصما مع أهله فيحلف إلا أن القواعد تقتضي أنه إذا غضب غضبا لا يملك نفسه أو غضب غضبا بحيث لا يدري ما يقول فإنه ليس عليه كفارة لأن يمينه في هذه الحال لم تنعقد. نعم.
حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
في هذا دليل على فضيلة زيد بن حارثة رضي الله عنه وابنه أسامة وأن كل واحد منهما أهل للإمارة أهل للإمارة أي لأن يكون أميرا. وقد سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ثم حصل أن قتل رضي الله عنه فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا أمر عليه أسامة ابنه ابن زيد فتكلم الناس فيه لأن أسامة كان صغيرا ثم إنه كان مولا ابن لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من مواليه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه خليق بالإمارة خليق لها وأهل لها. وفيه فضيلة لزيد وابنه حيث إنهما من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يطلق عليه لقد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده.
وفي هذا دليل على ما بوب له البخاري رحمه الله في قوله ويم الله فقول ويم الله مثل والله فهي يمين فإذا قال الإنسان ويم الله لأفعلن كذا فهو كقوله والله لأفعلن كذا. نعم.
باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. فقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذن يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد
هذه حروف القسم الواو والباء والتاء ويذكر بعد بدلا عنها هاء كقول أبي بكر لا الله. والباء هي أعم حروف القسم ولهذا تدخل على الظاهر والمضمر ومع وجود الفعل وحذفه قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمان، فهنا ذكرت دخلت على الاسم الظاهر مقرونا بها فعل قسم، وتدخل على الاسم المضمر فتقول رب الله به أحلف فتصل على الضمير، وتذكر مجردة عن الفعل وهو كثير مثل والله لا أفعلن. أما التاء فإنها خاصة بلفظ الجلالة ورب على أنها قليلة في رب، يقولون ترب الكعبة كما يقولون ورب الكعبة، ولا يذكر معها فعل القسم، لا صح أن تقول أقسم تالله. وأما الواو فإنها تدخل على كل ما يقسم به، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر ولا يذكر معها فعل القسم، فصار أعمهن الباء ثم الواو ثم التاء. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقدم الحلوف.
قوله رضي الله عنه كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليس على إطلاقها الظاهر من لفظها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحلف بذلك وبغيره، وقد سبق لنا في باب الله قبله أنه قال إيش ويم الله، وكثيرا ما يحلف فيقول والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده، وأمر الله أن يقول قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم، قل إي وربي إنه الحق. ولكن إما أن يكون هذا باعتبار سماع عبد الله بن عمر، يعني أكثر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول لا ومقلب القلوب، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الصيغة في الحال المناسبة لها، في الحال المناسبة لها، كما لو كان يريد أن يحلف على أمر يجوز أن يتغير فيتغير يمينه. والمهم أن هذا ليس على إطلاق. نعم. وقول مقلب القلوب يعني مصرفها، يقلبها من وجهة نظر إلى وجهة نظر آخر، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه أو قال يصرفه كيف يشاء. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا
أبو عوانة
ما حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي
ذلك. إيش؟
فمشيئتك.
نعم.
بين يدي ذلك. فيقول أحد أهل العلم شيخ أنه إذا قال هذا فإذا حلف أثناء اليوم ولم يستثني كان استثنى.
ليس بصحيح، لا بد أن تكون الاستثناء مقارن للمستثنى منه، والشرط مقارن للمشروط، وإلا كان كل واحد يقول اللهم إني لا أحلف على يمين إلا وأنا أشترط فيه، ما يكفي هذا لأن النية ما تكمل. نعم. نعم. لا من باب الاستحباب.
حدثنا موسى قال
مع ظاهر الحديث آثم له، أن ظاهر الحديث يقصد التحريم وأنه يجب أن يكفر على جميعه ويدع هذا، ولكن يحمل على ما إذا لج عليه في أمر محرم أو كان يخشى منه التفرق والتمزق بين العائلة وما أشبه ذلك.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده.
أنا عندي كسرى غريب، يقول ضبط في بعض النسخ بفتح الكاف وفي بعضها بكسرها، وكلاهما صحيح كما في كتب اللغة كسرى وكسرى.
نعم. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
هذا أيضا قول عليه الصلاة والسلام إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ظاهره العموم، وأنه لا تقوم للفرس دولة عليها ملك من ملوك الفرس، ولا للروم دولة عليها ملك من ملوك الروم. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمر بخلافه، فيحمل على ما إذا كان ذلك حال عز المسلمين، فإنه لا يمكن أن يقوم للدولة الرومانية ولا للدولة الفارسية ملك من الملوك، لأنهم مقهورون بعزة الإسلام. أما إذا خذل المسلمون وذلوا فإنه يمكن أن تقام الملكية في فارس وفي الروم. عندك كلام عليه؟
فتقدم شرحهما في أواخر علامات النبوة، والغرض منهما قوله الذي نفسي بيده.
فقد سلام ما قال شيء. ها؟ جهاد. وإذا في باب علامات النبوة يقول. ها؟
وفي
علم
من
علم النبوة للوقعة كما أخبر صوت الله وحديث سبق الجهاد. إيه خذ الفتح نعم علامة النبوة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما. قد يقول قائل هل في هذا مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ وجوابها أن يقال ليس هذا فيه ليس بهذا مخالف، لأن الذي نهى الله عنه أن يقول الإنسان عن فعله الشيء، أما عن الخبر فإن هذا لا يعارض الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما أخبر خبرا، وبناء على ذلك نقول إذا قال الرجل والله لأفعلن هذا غدا يريد أن يخبر عما في ضميره فإنه لا يأثم بذلك. أما إذا قال والله لا أفعلنه يريد أن يطبق هذا بالفعل فهذا حلف يأتم عليه إلا أن يقول إن شاء الله. نعم. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها غنمت أمواله كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا.
نعم. الشاهد قوله والله. إذن اللي مر علينا الآن ويم الله لا ومقلب القلوب. نعم. والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده والله. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن باز قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل
زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر.
الشاهد قوله لا والذي نفسي بيده. نعم.
قال البخاري رحمه الله في كتاب المناقب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حديث آخر قال الشارح الحديث الأربعون حديث أبي هريرة إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده قوله كسرى بكسر الكاف ويجوز الفتح وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم. قال ابن الأعرابي الكسر أفصح في كسرى وكان أبو حاتم يختاره وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب واحتج بأن النسبة إليه كسروي كسروي بالفتح ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم كما قالوا في بني تغلب بكسر اللام تغلبي بفتحها وفي سلم كذلك فليس فيه حجة على تخطئة الكسر والله أعلم. وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس لأن آخرهم قد قتل في زمان عثمان واستشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام وهذا منقول عن الشافعي قال وسبب الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم تطيبا لقلوبهم وتبشيرا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا. أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكاد أن يسلم كما مضى بسط ذلك في أول الكتاب وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق فكان كذلك. قال الخطابي معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهرا فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده. ووقع في الرواية التي في باب الحرب خدعة من كتاب الجهاد هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ولا يهلكن قيصر. قيل والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز كما سيأتي في حديث أبي بكرة في كتاب الأحكام قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليه امرأة الحديث وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى فأمروا عليهم بنته بوران. وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة 20 على الصحيح. وقيل مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذي حارب المسلمين بالشام ولده وكان يلقب أيضا قيصر. وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة لأنهما لم تبق مملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قررته. قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وعلى الرواية التي لفظها هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده بين اللفظين بون ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك. قال ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والهلاك فقوله إذا هلك كسرى أي هلك ملكه وارتفع. وأما قوله مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده فالمراد به كسرى حقيقة انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله هلك كسرى تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذا الجمع أولى لأن مخرج الروايتين متحد فحمله على التعدد على خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع والله أعلم.
قال عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول فلا كسرى بعده في هذا المكان، ولكن قد يكون له ملك في مكان اخر. الثاني فلا كسرى بعده يعني في قوة ملكه وسلطانه، بل يكون ملك ضعيفا مهزوزا. الثالث ما أشرنا إليه من قبل، وهو أنه لا كسرى بعده ولا قيصر بعده حينما تكون الأمة الإسلامية قاهرة عزيزة، فإنه لا يبقى لأحد ملك حولها. نعم.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد انهما اخبرا ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا. فاقض بينا
عندنا بيننا منه
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير، زنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني فافتديت منه بمئتي شاة
بمئة شاة مئة مفرد. نعم. طيب ما في معنى، لكن المحفوظ عندنا مئة.
الشرح
لا هي مئة شاة.
ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني الجلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت رجمها.
هذا الحديث فيه رجل كان له ابن استاجره شخص آخر، وكان للمستاجر امرأة فزنى بها هذا الأجير، فقيل إن عليه الرجل على الابن، فافتداه أبوه بمئة شاة وجارية مملوكة، ثم إنه سأل أهل العلم فقالوا إن ابنك ليس عليه رجل، وإنما عليه جلد وتغريب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الغنم والجارية رد عليك، يعني مردود عليك لأنه أخذ بغير حق. وبين صلى الله عليه وسلم أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام يعني يطرد عن البلد لمدة سنة كاملة حتى ينسى المكان الذي زنى فيه والمرأة التي زنى بها. وأما المرأة وهي زوجة الرجل فكانت محصنة، والمحصن إذا زنى يجب أن يرجم. فوكل النبي عليه الصلاة والسلام أنيس الأسلمي أن يذهب إلى المرأة فإن اعترفت فليرجمها، فذهب إليها واعترفت فرجمها. وهذا حديث استفاد منه فوائد. أولا أن الناس يتفاضلون في الأسلوب ومخاطبة الأكابر، فالأول كان عنده شيء من العنف حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله، ولكنه قال قبل ذلك أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك. وكلمة أنشدك توحي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بهذه
بهذا الإنشاد، وهذا جفاء. أما الثاني فإنه أفضل منه، قال بأسلوب سهل: اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فأذن له فأخبره بالخبر، وفيه أن ما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الغنم والوليدة رد عليك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الطيب الذي جاء إليه به وقالوا إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي، فقال: هذا عين الربا ردوه، أو قال رده. فدل ذلك، فأيد هذا أيضا هذا الحديث أيد ما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، أي أن ما قبض بعقد فاسد وجب رده. وفيه الحذر من الفتية بغير علم، فانظر ماذا ترتب على هذه الفتية: ترتب عليها تعطيل الحد، وترتب عليها تضمين هذا الرجل ما لم يضمنه، لأن هذا الرجل لما أعطاه مئة الشاة والوليدة لم يحده، يعني على أنه لا يقام عليه شيء. ففي هذا تعطيل الحد، وفيه إلزام للغير بما لا يلزمه شرعا. والفتية بغير علم لا شك أنها تهدم أكثر مما تعمر، مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقرونا بإثم الشرك. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه القسم بقوله: والذي نفسي بيده، لقوله: والذي نفسي بيده. وفيه أن الرجم ثابت بكتاب الله، لقوله: لأقضين بينكما بكتاب الله. وأمر المرأة وأمر بالمرأة أن ترجم. طيب، وفيه جواز التوكيل في إثبات الحدود، وجواز التوكيل في إقامة الحدود. أما جواز التوكيل في إثباتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعترفت. وهذا إثبات. وأما جواز التوكيل في تنفيذها فقوله: ترجمها. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر، وأنه إذا أقر به مرة واحدة ثبت عليه الحق وأقيم عليه الحد. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن من أقر بما يوجب الحد من زنا أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرة واحدة. وأما الشهادة فلا بد في الشهادة بالزنا من 4 رجال، وذلك لأن الشهادة على أمر عظيم. الشهادة هنا على أمر عظيم فيه داس على المشهود له، وقد يكون الشهداء لهم هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه، وقد يكونون متوهمين. أما إذا أقر به على نفسه فإنه لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، ولهذا قلنا إنه يكفيه الإقرار مرة واحدة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ردد ماعز بن مالك حتى شهد على نفسه 4 مرات؟ فالجواب: بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك لأنه اشتبه في أمره، ولهذا قال له: أبك جنون؟ وأرسل إلى قوم يسألهم، وأمر الشخص أن يقوم يستنكهه لعله شرب خمرا. كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بتكرار الإقرار أن يتثبت في أمره. فلما ثبت الرجل وصمم على الإقرار أمر برجمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجمع بين الرجم والجلد، تقول فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. وذكر الجلد محتاج إليه في هذا المقام، وما دعت الحاجة إليه فلم يذكر فهو دليل على أنه لا أثر له، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه قاعدة معروفة في الأصول في الفقه، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم، فأقسم بهذا القسم. نعم، أحيانا يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والله والله، مثل قوله تعالى: والله لو تعلمون لأعلم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم.
كثرة الحلف، نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكثر صلى الله عليه وسلم من الحلف،
نعم.
هل يجوز
الإنسان
كل ما مر عليه شيء؟
كم تكلم من مرة؟ لا، كم تكلم من مرة؟ كلامه منذ بعث إلى أن مات، مئة ولا مئتين ولا ثلاثمائة ولا أربعمائة؟ ها؟ ها؟ ملايين. وكم اليمين اللي مرت علينا الآن؟ ما يجينا عشرة.
يعني هذا يدل على الكثرة؟
أبدا ما يدل على الكثرة، يدل على أنه يقسم في مواضع تحتاج إلى القسم فيها، إما لإقناع المخاطب وإما لأهمية الموضوع أو لغير ذلك من الأسباب. إنما أكثر كلامه ولا نسبة لأيمانه بالنسبة لعدم الأيمان. نعم. نعم.
الحديث السابق حديث آخر، حديث الغلام الذي زنى بالمرأة.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بجلده وتوريده.
نعم.
وعلق الرجم على المرأة باعترافها.
نعم.
مع أن يعني اعترف عند الابن أو أبو الابن اعترف على أنه يعني زنى به.
نعم.
ومع ذلك لم
يجمع
باعتراف
الغلام.
يعني
السبب لأن دعوى الغلام أنه زنى بها دعوى ما تقبل، أما إقرار الرجل على أن ابنه زنى ربما يكون الابن حاضرا فهذا إقرار، ففرق بين الدعوى وبين الإقرار. فكلام هذا الرجل بالنسبة للمرأة دعوى، وكلامه بالنسبة لابنه اقرأ. نعم، لا بد من حضور الطائفة. ولهذا كان ماعز رضي الله عنه حاضره طائفة، ثم الرجم كيف يتحقق من واحد؟ لا بد، لا الطائفة أقلها ثلاثة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. فقال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة الطيه. قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي زيد ابن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه.
هذا فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده, فأقسم بهذه الصيغة. وفي هذا الحديث التحذير من قبول العمال ما يهدى إليه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هلا قعدت في بيت أبيك وأمك. وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل سلطته في الوصول إلى غرضه, فإن بعض الناس يستعمل سلطته في الوصول إلى غرضه فيقول مثلا فلان ابن فلان ويذكر ألقابا كبيرة أو يذكر عملا كبيرا يوجب للمخاطب أن يخضع له وإن كان على باطل, فإن هذا حرام ولا يجوز. والمهم أن هذا أن المقياس ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أنت لو قعدت في بيت أبيك وأمك يحصل لك هذا؟ إن كان كذلك فهو لك, وإلا فليس لك. وهل مثل هذا الإهداء للمدرس كما يفعل بعض الناس يهدي لمدرسه شيئا مالا أو أعيانا؟ الظاهر أنه مثله, بل قد يكون أخطر إذا كان يتولى تدريس هذا المهدي, لأن الهدية تجعل الإنسان يميل إلى من أهدى إليه. ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا, فربما يحابيه عند التصحيح أو أمام الطلبة في معاملته إياه أو ما أشبه ذلك. ولهذا نرى أن المدرس إذا أهدى له التلميذ الذي يقرأ عنده نرى أنه لا يقبل, ولكن يجبر خاطره فيقول يا بني هذا شيء حرام علي ولا أستطيع قبوله. أما إذا كان لا يدرسه فلا بأس بذلك, لأن المحاباة هنا ممنوعة وليس له سلطة عليه ولا عمل عنده فلا حرج. وكذلك لو تخرج من المدرسة فلا حرج أيضا أن يهدي لأساتذته مكافأة لهم على تعليمهم إياه. وفي هذا دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ الأمر العام الذي يخشى الوقوع فيه, وإلا لكفى أن يقول لهذا الرجل أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك, لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا الحكم العظيم. فالعمال لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا مما يهدى إليه. وقد روى الإمام أحمد المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هدايا العمال غلول. ويدل لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فهو الذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. نعم. نعم. السبب في هذا لأن قضية العسير اشتهرت, ولهذا كان يسأل عنه الناس, فلا يمكن أن تترك. أما إذا لم تشتهر فالستر أولى. نعم. لا 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 أريد هدية المدرس للطالب, عكس هذا. نحن نريد عكس هذا, أن الطالب يهدي للمدرس. لا يهدي عليه إذا كان يدرس, لا يهدي عليه. نعم.
في بعض الأمصار القاضي يقضي إذا زانت الزوجة بأن يرد المهر على الزوج.
يرد الزاني؟
نعم.
الزاني يرده على الزوج.
يرد يأخذ المهر من الزوجة ويرده على زوجها ويفرق بينهم.
في لم هو صحيح. هذا غير صحيح.
حتى يأخذ مال من الزاني.
نعم.
يأخذ مال من الزوجة.
لا, هذه أحكام الظاهر أنها قانونية.
بس المهر الذي
وما ما أفسدها عليه.
إذا زنت فإنه لم يستدعي عليه، يعني المعنى أن النكاح لا ينفسخ، ثم المهر لها بما استحله من فرجه ثابت من قبل.
حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعروف عن أبي ذر قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة. هم
القاسم، والمعروف أن الصحابة يقولون قال رسول الله، لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكنى بكنية أحد صار هذا كالعالم الخاص به، قال أبو القاسم. وأبو هريرة رضي الله عنه كثيرا ما يعبر بهذا، مثل قوله: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الذي خرج من المسجد بعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا في حال الضرورة والعذر، أو إذا كان يريد أن يصلي في مسجد آخر يعلم أنه يلحقه هنا.
عن أبي ذر قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا.
الشاهد قوله: ورب الكعبة، فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام برب الكعبة، وهذه ربوبية خاصة، كما قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، لكن هذه ربوبية خاصة. وربوبية الله إما عامة مثل الحمد لله رب العالمين، وإما خاصة مثل رب موسى وهارون. وقد استمع في قول السحرة: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي هذا الحذر من جمع المال، وأن المال خسارة على صاحبه إلا من بذله في طاعة الله، فإنه يكون ربحا له في الدنيا والآخرة. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يوزع ماله ولا يبقي عنده ثروة، أو نقول إن الإنسان إذا أدى الواجب من الزكاة فما زاد عن ذلك فهو تطوع، وهذا هو الواقع، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يبذل من ماله شيئا زائدا عن الزكاة إلا ما كان له سبب، كإطعام الجائع وكسوة العاري وما أشبه ذلك. وفيه تكرار الكلام عند الاهتمام به، ولهذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مرتين: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. هنا
شيخ بارك الله فيك، الكفاتيب التي في بعض الأماكن يكون لها معلم خاص، يأتي بالصبيان، يأتي أحد والد الصبيان يهدي لهذا المعلم شيئا.
نعم،
هذا
لا تحرم، لأن هذا الرجل المعلم الكتاتيب المعلم إنما وضع نفسه لهذا ليأخذ من الناس، لكن هذا اللي ذكرنا عامل تبع الدولة يأخذ، فالعامل على الصدقة يعطى من الصدقة من قبل بيت المال أو من قبل الزكاة، وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة. أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج، من جهة الحكومة عند دورات من جهة الحكومة ما لا يقبل. نعم،
هناك الأجير الذي يعني زين في أمر الرجل أنه عليه التقاليد، هل المرأة التقاليد
نعم إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجلب، لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن.